العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجمل حيث ذكرنا أن الجملة تنقسم إلى جملة تامة وجملة ناقصة، والجملة التامة إلى جملة خبرية وإنشائية. وقد تحدثنا في الجلسة السابقة عن معنى الجملة بشكل عام، سواء كانت جملة تامة أم جملة ناقصة. وذكرنا أن الجملة بمعناها العام مطلقا كجملة لا يفرق معناها، هو موضوعة لمعنى تصوري لا لمعنى تصديقي، خلافا للسيد الخوئي الذي قال بأن الجملة ذات معنى تصديقي. لا، نحن قلنا لها مدلول وضعي تصوري، وليس مدلول الوضع للجمل تصديقي، ليس عبارة عن قصد الحكاية أو قصد الإنشاء أو قصد الأمر أو قصد النهي. الجملة موضوعة لإخبار، لإبراز، لمدلول تصوري، لمعنى تصوري، سواء يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه. بعد ذلك انتقلنا للبحث الذي بعده، والتفرقة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. فذكر الماتر رحمة الله تعالى عليه أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة ليس بلحاظ المدلول الجدي أيضا والتصديقي، بل بلحاظ المدلول التصوري، وأن الجملة التامة تحكي نسبة غير اندماجية، والنسبة الناقصة تحكي نسبة اندماجية. ثم بعد ما انتهى الماتم من تقسيم معاني الجملة التامة والجملة الناقصة، انتقل إلى تقسيم الجملة التامة والناقصة، جملة التامة إلى خبرية وإنشائية، حيث أراد أن يفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فقال الماتم أنه في التفرقة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هناك نظريات ثلاث. النظرية الأولى هي النظرية التي قرأتها في الحلقة الأولى، حيث ذكر الشهيد الصدر في الحلقة الأولى نسبة لا أقل، طبعا هذه النسبة مو مختصات الماتن، نسبة معروفة بين بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء في نقاشات في صحة نسبة هذا القول الكافي، بس على كل حال نسبة موجودة، يعني من ليس الماتن بدعة في نسبة هذا القول لصاحب الكفاية. فعلى كل حال هذه النسبة للكفاية هي عبارة عن دعوة بأن الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة بلحاظ المدلول التصديقي دون المدلول التصوري. فيقال على الجملة مهم فعلا استفعل في المقام. الجملة بشكل عام في المقام تنقسم إلى خبرية، كما قلنا جملة تامة عم نتكلم، جملة تامة تنقسم إلى خبرية وإنشائية. المنسوب للشيخ الأخوند أنه قال بأن الجملة الخبرية والإنشائية موضوعتان لمعنى واحد من حيث المدلول التصوري. فعندنا كلمة بعتو، بعتو في اللغة العرب تستعمل تارة للإنشاء وتارة تستعمل لماذا؟ للإخبار. أقول بعتو أقصد ماذا؟ إنشاء التمليك. وأقول بعد وأقصد ماذا؟ إخبار عن أني ماذا قد ملكت. أقول لك بعت الكتاب، بعت الكتاب فيها معنيين. معنى الأول لبعت الكتاب أني أنا قد ملكت الكتاب، أخبرك أني قد ملكت الكتاب. وقد يكون بعت الكتاب بمعنى أني أنشأت ماذا؟ أنشأت بيع الكتاب، أنشأت تمليك الكتاب. يقول الشيخ الأخوند مثلا كما هو منسوب له أن بعته مطلقا موضوع لماذا؟ للتمليك. فلتسأل باللغة العربية عند الوضع في اللغة لماذا وضعت بعته؟ يقال لك بعته في اللغة العربية وضعت للتمليك، معنى بعته التمليك. لكن ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ يقول لك الفرق بين الخبر والإنشاء أن البيع بعته للتمليك يقصد، شفتوا العبارة عن قول كلمة يقصد، يقصد منها ماذا؟ إخباره، الإخبار والحكاية عن وقوع البيع. أما بعت الإنشائية يقصد بها إنشاء واعتبار البيع اللي هو التمليك، تمام؟ بلا كلمة لغة، وقوع التمليك يقصد بها اعتبار ماذا؟ التمليك. فالفرق بينهما ليس على مستوى المدلول التصوري ماذا؟ الدلالة التصورية واحدة، لكن على مستوى الدلالة التصديقية ماذا؟ يقع الاختلاف. فالاختلاف بينهما على مستوى التصديق حيث القصد بخلاف على مستوى ذات صورية يكونان متحدان من حيث المعنى فعلا في المقام. يقول الشهيد الصدر أن هذا البحث قد تقدم معنا في الحلقة الأولى، وأنا في الحلقة الأولى أعيد الإشكال والأخذ والرد معه، والمتن كان عمدة إشكاله هناك في المقام. يمكن تصوير كلامه إشكالين أساسيين. الإشكال الأول على الأخوند يرد عليه أولا أن هذا يتم أين؟ يتم في خصوص الهيئات المشتركة. أما في مثل شو أعاد وأعد فأنه لا إشكال بأن معناهما ماذا؟ معنى مختلف. لا يمكن واحد أن يقول لنا بأن أعاد وأعد ذا معنى واحد. إذا قبلنا بأن بعتو لها معنى واحد سواء كانت خبرية أو إنشائية، أعاد وأعد ليس لهما معنى واحد. بدليل ماذا؟ بدليل أنك لو سمعت من نائما يقول أعد، ما عنده قصد، قال أعد، تفهم منه ماذا؟ تفهم منه الطلب. وإذا سمعت أعاد تفهم منه ماذا؟ الإخبار، مع أنه لا قصد للنائم فعلا. ويقول الشهيد الصدر على كل حال، هذا الأساس يمكن مستبطن بكلماته في الحلقة الأولى، يقول الشهيد الصدر فعلا بواقعا الأساس إشكالي في المقام ماذا؟ هو أننا نحس بالوجدان وجود فرق بين الخبر والإنشاء من حيث المعنى. بالوجدان نحن نرى أن الفرق بينهما ماذا؟ من حيث المعنى، لا من حيث أن واحد قصد منه شيء والآخر قصد منه شيء آخر فعلا في المقام. هذا حاصل كلام الماتن في نقاشه وبيانه لكلام صاحب الكفاية الشيخ الأخوند. بحب تفصيل أكثر فليراجع الحلقة الأولى.
شيخ الأخوند، عادة هنا تأتي أيضا بماذا قرر؟ الإمام يقول كذا فإن كذا
أعاد، يعني بمعنى يعني. هاي تحتاج إلى قرينة، هاي بنسميها إحنا بالاصطلاح الجملة الخبرية في مقام الطلب، تحتاج إلى قرينة. وهناك بحث وبحثا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث الأوامر. سوف نقسم الأوامر إلى ماذا؟ إلى قسمين، ما يدل على الطلب بلا عناية وما يدل على الطلب مع العناية. إن شاء الله لإلك يابن هو البحث هذا هنا موجود على كل حال. تفتح هكذا على على الهامش ولا شيء، على الفهرس، تفتح البحث هنا إن شاء الله تعالى. ما فيش أمر هنا؟ بلي، ما يدل على الطلب بلا عناية وما يدل على الطلب بعناية. هذا ما يدل على الطلب بعناية هي ماذا؟ الجمل الخبرية فعلا. هذه لقرينة خاصة وهي أصلا مش مستعملة بالطلب. سوف يأتي أنه كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب، ما هو وجه الدلالة. بعضهم قال من باب الكناية، بعضهم قال من باب في عندهم توجيهات. وفتأت أنه لماذا الجملة الخبرية تدل على الطلب فعلا. هذا حاصل الكلام فعلا. قال وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. فضلا عن أعاد، عندكم شو أنتم؟ حدا عنده كلمة عادة وأعد؟ غلط أتصور، حطوا أعادة. اللي ما عندوش أعادة يكتب أعادة. أعادة، ها؟ أعادة مو أعادة. فضلا عن أعادة وأعد، فضلا عن أعادة وأعد. اللي عنده طبعة الصور مال شو اسمه؟ لا هذه شو طبعة شو؟ هذه صحيحة أكيد. هذه لا، هذه كمان في أخطاء مثل هذه. أفضل شيء هذه ومال السيد علي أكبر الله يحفظه. فضلا عن أعاد وأعد، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. يعني هم متفقون أن هناك اختلافا ما بين الخبر والإنشاء، سواء كانا مشتركين في الهيئة أو كانا مختلفين في الهيئة. لكن الخلاف أنه ما هو حقيقة هذا الخلاف. الاتجاه الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية، ما تقدم عن صاحب الكفاية وغيره. استغيره
مين؟
ممكن يكون مقصود مثلا أنه بنهاية الدراية عنده توجيه ما لكلام صاحب الكفاية، فاعتبر أن صاحب نهاية الدراية الأصفهاني مؤيد لصاحب الكفاية. وإلا أنا لا أعلم أن شخصا صرح أخذ بصراحة قول صاحب الكفاية، لا أعلم شخص بعد صاحب الكفاية إلى حد ما، بس بتصوير آخر ببيان أدق. بس هذا بحث طويل، هذا بده يعني. هو أصلا صاحب الكفاية بعد ما انتهى من 4 صفحات من المعنى الحرفي قال وكذلك ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في بين الخبر والإنشاء كذلك. يعني تعتبر ماذا؟ أنه أنت تفهم أول شيء حكيتك عن المعنى الحرفي بكل التفاصيل، ثم تع ماذا طبقها في المقام على هذا المبنى. على كل حال وغيره ما أدري عندكم مين كاتبين، شو عندك كاتبين وغيره؟ ما عنده حاطين حدا؟ حاطين عندك محقق سيد علي أكبر، حاط محقق أصفهاني مطلقا، حاط محقق أصفهاني
في
خصوص الألفاظ المشتركة، خصوص المشتركات مو مطلقا. ما أدري أنا، في واحد قال مطلقا، ما أدري أنا فعلا إذا في واحد قال بالعلماء. إيه ما رد في الحلقة الأولى. وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. حاطين عندك نهاية الدراية الجزء الأول 275، أي صفحة نهاية الدراية؟ نهاية الدراية الجزء الأول 275. أوكي لا بس أنت عند سيد تشهد سيد، تكفيني شهادتك سيد، أنا أنت ذو شهادتين أنت سيد. قال الثاني أن اختلاف بينهما، شوف هذا التصوير الثاني بدو دقة شوي في المقام، هذا التصوير الثاني بين الاختلاف بين الخبر والإنشاء، ما حلوح أنا هذا التصوير الثاني للاختلاف بين الخبر والإنشاء. يقول بطريقة أخرى، هذا التصوير الثاني يمكن أن يفهم من كلمات للشيخ الأخون في مكان آخر من الكفاية، يمكن أن يفهم من كلمات للمحقق الأصفهاني، ويمكن وأكثر واحد صرح به ووضحه هو الشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه. هذا الاتجاه الثاني هو اتجاه شبيه بما تقدم في الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. تتذكروا سابقا شيخ النائين ماذا كان يفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ كان الشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أن المعاني الاسمية إخطارية والمعاني الحرفية ماذا؟ إيجادية. فهو الشيخ النائيني سابقا كان يقسم إلى معاني إلى إخطارية وإلى ماذا؟ إيجادية. هذا المعنى الذي تقدم معكم وين؟ بالحلقة الثانية تتذكروا. وكذا بتسأل الشيخ الشهيد الصدر شو يعني إخطارية شو يعني إيجادية، يقول لك أنا ما تسألني لإلي، أنا قرأت عبائرهم. إذا تفتح كتاب فوائد الأصول يظهر من فوائد الأصول أن معنى الإخطارية، المعنى الإخطاري هو عبارة عن لفظ يحكي معنى في رتبة سابقة. يعني ذهنك عندما قلت زيد، زيد هذه تحكي عن معنى ماذا؟ ثابت في رتبة سابقة في ذهنك. انت تتصور معنى زيد وتقول ماذا؟ زيد. تتصور معنى الدار وتقول ماذا؟ دار. بخلاف المعاني الإيجادية، فإن المعاني الإيجادية توجد بالاستعمال لكي ماذا؟ للربط الكلامي.
يعني لفظ يوجد بالاستعمال،
يوجد بالاستعمال، معنى المعنى، المعنى يوجد بالاستعمال. عندما قلت زيد في الدار، زيد تحكي عن معنى سابق في الذهن، الدار تحكي عن معنى سابق في الذهن، لكن ارتباط زيد بالدار، ظرفية الدار لزيد، ما في شيء اسمه بذهنك اسمه ارتباط زيد في الدار. شو موجود؟ عندما تلفظت أوجدت المعنى. فالمعنى قد وجد فتوجد بالاستعمال، لأنها توجد، كان المعنى موجود ثم وجد. المعنى يوجد بالاستعمال بخلاف المعاني الإخطارية، فإن المعنى موجود قبل الاستعمال. واضح إن شاء الله تعالى. هذا الفرق بين الإيجادية والإخطارية. نفس هذا المعنى نريد تطبيقه وين؟ على الفرق بين الخبر والإنشاء. فنقول بأن الجملة الخبرية هي شو؟ إخطارية. والجملة الإنشائية هي ماذا؟ إيجادية. لكن بأي معنى؟ بمعنى أنك أنت عندما تخبر عن شيء يكون المعنى موجود، وأنت لفظك ماذا يفعل؟
يخبر عنه،
يحكي عنه. هل بيكون إخطاري ولا مو إخطاري؟ لأن المعنى موجود، وأنت غاية ما جعلت اللفظ كلماذا؟ لكي تحكي عن هذا الواقع، فهذا لفظ إخطاري. أما الجملة الإنشائية ما في معنى تتحدث عنه، أنت تخلق المعنى باللفظ، توجد المعنى باللفظ قبل أن تقول صلي، ما في أمر بالصلاة. عندما قلت صلي صار هناك ماذا؟ أمر بالصلاة. فالمعاني الإنشائية معاني إيجادية، والمعاني الحرف والمعاني الإخبارية هي معاني إخطارية. هذا هو التفريق. وبعبارة أوضح، الشيخ النائيني لم يفرق من الشيخ النائيني إلا شو يعني بعته؟ يقول لك التمليك. بعت الخبرية، تقول له ما معنى بعت الخبرية؟ يقول لك بعت الخبرية بمعنى التمليك. طب ما معنى بعت الإنشائية؟ يقول لك معنى بعت الإنشائية التمليك. آخر همي، تقول يعني المدلول التصوري واحد؟ يقول لك فليكن المدلول التصوري واحد، لكن كيفية الدلالة على هذا المدلول التصوري تختلف. فإن الجمل الخبرية تدل على المعنى التصوري بكيف؟ عن طريق الكشف، عن طريق الإخطار. أما الجمل الإنشائية فتدل على المعنى التصوري عن طريق ماذا؟ إيجاد. فإذا الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية مو في المدلول، في الدلالة. فإن الجملة الخبرية محض كاشفان، أما الجملة الإنشائية فإنها موجدة.
إذا الاعتبار على نفس المتكلم، يعني حكاية المعنى في نفس المتكلم، كلاهما يكون حاشي.
هذا إشكال، هذا صار مرتبة الإشكال. خلينا نفهم المطلب الآن. مرتبة الإشكال صار في المقام واضح إن شاء الله تعالى. إذا تصوير الشيخ النائيني أنه لا فرق بين، فليكن قد يكون في فرق وقد لا يكون في فرق، آخر همي، ليس مناط الفرق أو ليست حقيقة الفرق أو ليس أساس الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أن المعنى متعدد أو متحد. فليكن المعنى متحد، لكن كيفية الدلالة على هذا المعنى شو تتغير. فإنه في الجمل الخبرية تدل عليها باعتبارها حقيقة ثابتة والخبر يحكي عنها، أما في الجملة الإنشائية فإنها توجدها، فإنها ماذا؟ توجدها. لكن ينبغي لكم أن تنتبهوا أن هناك فرقا ما بين الإيجادية المعاني الحرفية وإيجادية الجمل الإنشائية. ليش؟ لأن الجملة الحرفية، المعاني الحرفية عندما توجد باللفظ توجد ماذا؟ مندكة في الطرفين، توجد مندكة في الطرفين. أما المعاني الإنشائية، الجمل الإنشائية عندما توجد ماذا؟ معانية قائمة بنفسها، اعتبار قائم بنفسه. وإن شاء الله تعالى هذا فرق بينهما، ما دخلته كتير، بس أنه النكتة واحدة، النكتة واحدة. كل من الحروف والجمل الإنشائية لا تعبران عن واقع سابق للكلام، يوجدان بال المعنى، يوجد بال بالكلام. شوف العبارة، قال الثاني أن الاختلاف بينهما بين الخبرية والإنشائية ثابت في مرحلة المدلول التصوري. شو قصدك؟ قصدك المعنى متغير؟ لا لا لا، مش المعنى، وذلك في كيفية الدلالة، مو بلحاظ المعنى. فليكن المعنى واحدا، فقد يكون المدلول التصوري واحدا، ما في مشكلة عندي أن يكون المعنى ماذا؟ متحد. بعت الخبرية والإنشائية بمعنى التمليك، لكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها لمين؟ للمدلول باللفظ. وبعت الخبرية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها، من اختارها؟ لا، اختار جملة بعت الإخبارية، بمعنى اختار جملة بعت الإخبارية للمعنى وكشف الجملة عن المعنى. العبارة، وجملة بعت الإخبارية دلالتها، يعني دلالة جملة بعت الإخبارية على مدلولها، يعني على مدلول جملة بعت الإخبارية، بمعنى اختار جملة بعت الإخبارية للمعنى. شنو اختار؟
حكاية
هيا كتبها هو، وكشفها عنه، وكشفها عن التفسير. تفسير
إذا كانت بمعنى الحكاية بكل نفس معنى الأول،
هي هكذا، نحن هكذا نظرنا هنا. أذك معنى الأول السابق؟ لا، ما السابق كان الاختلاف فقط بالقصد، فلابد أن يكون مراد جدي. نحن الآن نفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية ولو صدرت من نائم. حتى النائم يكون عنده جملة خبرية ماذا تكون؟ إخبارية. فكما دعي في الحروف أنها إيجادية، أي إيجادية؟ الإيجادية العميقة أو الإيجادية الظاهرية؟
الظاهرية.
أي الظاهرية، ما للنائيني مو إيجادية عمقناها نحن عمقنا الإيجادية. كذلك يدعى في الجمل الإنشائية لكن مع فارق بين الإيجاديتين، إيجادية الحروف وإيجادية الجمل. فتلك يعني الحروف بمعنى إيجادية الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذا بمعنى كون بعت موجدا للتمليك بالكلام. وهذه المرة الثانية. نعم،
هذا الفارق اللي ذكره يريد يميز بين ماذا وماذا
بين إيجاديتين. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حالة لها استقلالية، لا، قائمة ماذا؟ بنفس الكلام. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام، قائم بنفسه مش مرتبط بين حرفين. تمليك هو اعتبار التمليك. هذا بيان الماتن لكلام النائيني وبعض عبائر الأخوند والإصفهاني أيضا في المقام. شو رأيك أيها الماتن في هذا البيان؟ يقول لك المحقق الماتن رحمة الله تعالى عليه، يقول يا مولانا التمليك عندنا نحن، ركزوا معي مثلا فكرة بس هذه في المقام. مثلا أنت افترض أنك ساكن ببلد، مثلا فرض المحال مو محال، مثلا ساكن ببلد من البلدان، وهذا البلد مثلا بقانونهم لا يملكون البيوت إلا لمين، أو لا يملكون الأراضي إلا إذا كنت ماذا؟ عندك جنسية البلد فعلا. مثلا نفترض فرض، يعني كنت ساكن ببلد وهذا البلد مثلا لا يملكك إلا إذا كنت صاحب جنسية. فأنا مثلا ابن البلد هذا، أتيت وبعتك الدار، أنا أنشأت تمليكا شخصيا أو لا؟ أنشأت تمليكا شخصيا، لكن هل القانون أقرني؟ لم يقرني القانون. فأنا أوجدت ملكية شخصية لكن لا توجد ملكية قانونية. عبر عنها في ثلاث اعتباريات، ملكية شخصية أوجد اعتباري وذاك اعتباري. عندنا ملكية اسمها ملكية شخصية لتعتبرها أنت، وعندك ماذا تحتاج مضافا إلى الملكية الشخصية؟ ماذا؟ أن يأتي أهل القانون، سواء كانوا أهل القانون هو الشارع أو كان أهل القانون هو ماذا؟ أو العقلاء، بغض النظر العقلاء يعني قانون وضعي أو قانون شرعي، شو يفرق عندي أنا؟ وإن كان المتن ميز بينهما بالعبارة، لكن فيك تجمعهما تحت عنوان الاعتبار القانوني أو الإنشاء القانوني. في أنت عندك اعتبار الشخصي اللي هو أنا ملكتك بعتك، وفي عندنا التمليك ماذا؟ التمليك القانوني اللي هو يأتي القانون ماذا يقول؟ أمضيت لك هذا البيع. ولا القانون كثير من الأمور قد لا يجوز بيعها، كثير من الأمور قد لا يبيح بيعها. مثلا لو كان الشيخ موجود كنا خبرناكم عن بعض الأمور اللي عندهم تباع، لكن القانون قد لا يمضي ماذا؟ بيعها فعلا في المقام. تدري أنت الشيخ هذا
علي،
فقد تكون بعض الأمور هي أمور لها 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 تمليك شخصي، لكن ماذا؟ ليس هناك تمليك ماذا؟ قانوني فعلا. الماتن عندما يريد أن يقول لهم، يريد أن يقول لهم هذه المسألة، أملوا معي بس إشكال شوي دقيق بس سهل إن شاء الله تعالى. يقول الماتن هكذا: عندنا إذن، عندنا نحن في الخارج عندنا وجود لتمليك شخصي، وعندنا وجود لتمليك قانوني في المقام. أنت عندما قلت الإنشاء، إنشاء قولي بعت، هذا بعت أوجد التمليك، صح؟ عندما قلت بأن بعت أوجد التمليك، وأن بعت هذا معنى شو؟ لفظ معنى إيجادي. معنى بعت ماذا؟ إيجادي. شو يعني إيجادي؟ لا يحكي معنى في رتبة سابقة. عندما قلت أن بعت إيجادي ليست معنى سابق، هل مقصودك أنه إيجادي بلحاظ التمليك الشخصي أو بلحاظ التمليك القانوني؟ إذا قلت الشخصي، إن قلت الشخصي فيأتي إشكال السيد. شو إشكال السيد؟ بالبداهة أن كل متكلم قبل أن يقول ملكت يتصور معنى ماذا؟ ملكت. قبل أن يقول بعت، تصور معنا ماذا بعت. الإنشاءات والجمل الإنشائية ليست موجدة لهذا. إذا المقصود هذا فهذا شو؟ واضح البطلان. لماذا؟ لأن المتكلم يتصور معنى التمليك ويبرزه بواسطة الإنشاء، ومن هنا اشتهر فيما بينهم. إذا تسأل سيد الخوي ما معنى البيع؟ ما معنى الإنشاءات؟ يقول لك إبراز الاعتبار، يعني الاعتبار أمر نفساني وأنا أبرزه بلفظة ماذا؟ بعته. يسميه البيع هو ماذا؟ إبراز الاعتبار فعلا في المقام. فإذا كان المقصود من التمليك الشخصي فهذا باطل، لأن بعت لا توجد هذا المعنى في الذهن. أنا أتصور معنى الاعتبار التمليك في الذهن وأنشئه ببعته، فأتصور المعنى قبل ماذا؟ قبل بعته، فهذا المعنى واضح البطلان. أما إذا قلت بأنه لا، مقصودنا ماذا؟ التمليك القانوني، فأن التمليك القانوني لا يوجد إلا إذا كان هناك تمليك شخصي. هل القانون يقول لك بيعك صحيح حتى لو لم تنشئ البيع أنت؟ لا يمكن ذلك. فيقول إذا كان المقصود، يقول الشيخ صدر، إذا كان المقصود وجود التمليك القانوني نقول نعم صحيح أنه متوقف على ماذا؟ على الإنشاء البيع، نسلم ذلك. لا يعقل تمليك قانوني إذا لم تنشئ أنت تمليكا شخصيا. لكن سؤال، شو العلاقة بعالم الاستعمال؟ متى يمضي لك الشارع بيعك؟ متى يوجد التمليك القانوني؟ عندما تستعمل اللفظ في المعنى وتبين أنك تريده جدا فيأتي الاعتبار القانوني. فالاعتبار القانوني متى يأتي؟ بعد عالم الاستعمال، ولا يمكن أن يكون دخيلا في المعنى الموضوعي له، لا ربط له المعنى الموضوعي له. التمليك القانوني وين هو؟
بعد
المدلول التصديق الثاني. أنت عندما تقول بعت وتتبين أنك تريده جدا يأتي دور الاعتبار القانوني، نقول أوجدت اعتبارا قانونيا. لكن هذا الاعتبار القانوني ليس دخيلا في الجزء المعنى الموضوعي له اللفظ، وليس له أصلا أي علاقة بدلالة اللفظ على معناه. بعد الانتهاء من دلالة اللفظ على المعنى يأتي دور الاعتبار القانوني. فهذا الاحتمال الثاني صحيح لكنه خروج عن محل البحث. لذلك أنت كلامك أيها النائين على كلا التقديرين غير تام. شوف العبارة، قال ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار شرعي يصدر من البائع، هذا سمينا الاعتبار الشخصي أو التمليك الشخصي، ويصدر من العقلاء والشارع، هذا اللي سميناه ماذا؟ الاعتبار القانوني. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول اللي هو من هو الأول؟
شخصي.
فمن الواضح صبه على الكلام، يعني التمليك تتصوره ثم توجده باللفظ، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في النفس، وليس الكلام هو الذي يخلق الاعتبار في النفس. أنت تتصور الاعتبار في نفسك ثم توجده باللفظ. وأن أريد الثاني والثالث لهن شو؟ الاعتبار القانوني العقلاء والشرعي، فهو وإن كان مترتبا على الكلام لا يعقل اعتبار قانوني إن لم يكن هناك ماذا؟ إذا لم يكن هناك شو؟ تمليك شخصي. غير أنه إنما يترتب عليه بعد الانتهاء من عالم الاستعمال، بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن المدلول التصديق الجدي. ولهذا لو أطلق الكلام من دون قصد فيه له معنى أو لا؟ كيف لا؟ في معنى، لكن ماذا؟ لكن ليس هناك اعتبار قانوني بدون قصد، أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر، يعني أثر قانوني. فيترتب الأثر إذا ناتج عن استعمال بعت في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال.
كمان مش
بعد ثالث، بس نسألكم الدعاء. نعم
إذا كان هذا
إيه فليكن
شخص.
ولو أنه بل لا يترتب، هو التمليك الشخصي ليس له أثر شرعي. التمليك الشخصي هو بنفسه هو فقط أنه يحقق موضوعا موضوع الأثر. تمام، الأثر ليس مترتب على تمليك الشخصي، الأثر مترتب على ماذا؟ على أن يمضى عقلائيا أو يمضى ماذا؟ شرعا، حتى تصبح ماذا؟ هذه المعاملة صحيحة فعلا في المقام. وإن كان في بعض الناس بيعتبروا حالهم هن العقلاء يعني، وإلا نحن ببيوعاتنا الآن في المقام، طالما أنه مش معتبرين أنفسنا دولة في ضمن الدولة، مش معتبرين حالنا كيان مستقل، ومعتبرين حالنا ضمن الطاعة، تمليكنا الشخصي ليس له ثمرة. الثمرة ماذا؟ أن يكون هذا التمليك الشخصي ممضى شرعا أو ممضى عقلائيا فعلا. نعم، لكي تجد في بعض المجتمعات العقلائية في طائفة أو في مافيا أو في مثلا في مجموعات مصغرة عمل قانونها في المسائل هذه فعلا، وحتى عند قوانين بالضبط أنه إذا تلف المال من مين بيكون المال، عمل قوانين خاصة بها، بس هذا قانون ماذا؟ قانون خاص بهم فعلا، عنده قانون هم البنتين. أي إشكال؟ ما قبلنا الإشكال، اعتبرناه هو الإشكال على الشق الأول، اعتبرناه هو الإشكال على الشق الأول.
وليس محقق هذا الاستعمال
بالي. تعال نرجع الضمائر مع بعض. فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعته في معناها، هي معناها ماذا؟ المراد الجدي يعني، وليس من ليس؟
وليس الأثر
لا الاستعمال،
وليس
الاستعمال محق، عفوا
الاستعمال غير الجاد شيخنا،
وليس الكلام
العادي. لا يا عمي شو بيكون لسه انتوا في المقام؟
وليس الكلام
يمكن يجعل الكلام شيخنا. ولهذا لو اطلق الكلام بدون قصد او كان هذا مترتب عليه اثر، فترتب الاثر اذا ناتج عن استعمال بعته في معناها الجدي يعني، وليس
الكلام محق،
وليس
ناتجا. نعم،
وليس
ترتب الأثر ناتجا.
لا وليس الكلام محق الاستعمال.
ها، وليس الأثر إيه؟ المفروض هكذا، وليس الأثر أصح هذه، وليس الأثر بتصير المعنى، وليس الأثر يعني ليس الأثر القانوني هو المحقق لهذا الاستعمال، لا هي الجملة موضوع محققة، استعمال محقق للأثر، لا أن الأثر هو الذي يحقق الاستعمال، وليس الأثر محققا لهذا الاستعمال. الثالث، طبعا هذا الثالث هو رجوع إلى درس المنطق، موجد محقق يعني موجد، لأنه شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا بأن المعنى الإنشائي يوجد هذا الأثر، فهو شو عم بيقول لهم؟ لا يوجده، هو أصلا يتحقق الاستعمال، وبعد ما يتحقق الاستعمال ماذا؟ يوجد الأثر. فالأثر ليس عين الاستعمال، بل الأثر يكون بعد الاستعمال. بالي يعني هم الشيخ النقي ماذا كان يقول؟ بأن الإخطاء إيجادية الجمل الإنشائية هي ماذا؟ بالدلالة، بكيفية الاستعمال. هو يقول لهم لا يا حبيبي، بعد ما ينتهي الاستعمال يترتب الأثر القانوني. هذه النقطة في المقام.
بس شيخنا على المعنى الأول يترتب الأثر بمجرد المدلول التصور باعتباره.
يترتب الأثر؟ لا ما يترتب الأثر. المعنى الأول مين تقصد أنت؟
على المعنى
الشخصي.
الشخصي
ما يترتب الأثر.
ليش؟
لأن الأثر موقوف على أمضاء.
هذا
مش
فقهية، لكن
لا حتى قانونيا بالقانون. هل إذا أنت بعت واحد دار بيقبلوا منك بالقانون؟ بدك قانون، ما في مجال دائما وأبدا في البيع، بدك قانون، سواء كان قانون حتى لو قانون شخص، حتى لو أنت ماذا فعلت وضعت قانونا شخصيا، بدك قانون. حتى لو أنت اعتبرت ماذا قلت يا عم نحن هالعائلة نعمل قانون لأنفسنا،
يعني من حقه ألا يستوجب أن يؤثر؟
لولا القانون ما بيأثر، بده قانون ليؤثر الاعتبار الشخصي، بدو امضاء عقلائي او شرعي فعلا. ولو عم بقول لك ولو انت اعتبرت حالك ماذا؟
قانون.
انا صرت قانون الان، فلو الواحد اعتبر شخص ما يأثر. الثالث، هذا الوجه الثالث هو اللي درسوه في المنطق. تتذكروا في المنطق عندما قسمت الجملة الى خبرية وانشائية، فرق بين الخبر والانشاء بان الخبر يصح وصفها بالصدق والكذب، والانشاء لا يصح وصفه بالصدق والكذب. الشهيد الشيخ المظفر وقتها لدقق بالعبارة هناك فيها إشارة إلى نكتة جميلة، أن الفرق الجوهري بينهما هذا ليس فرقا حقيقيا، يعني ليس الفرق الحقيقي بين الجملة الخبرية والإنشائية صحة الوصف وعدم صحة الوصف الثانية، فالفرق الجوهري هذا أن في الجملة الخبرية هناك واقع تريد أن تحكيه، فإن طابقه يكون صادقا وإن خالفه يكون ماذا؟ كاذبا. أما في الجمل الإنشائية ما في واقع تحكي عنه، بالجمل الإنشائية ما في واقع تخبر عنه أو تحكي عنه. بالجمل الإنشائية هناك ماذا؟ أخلق معنى الآن، ما في شيء مطابق وعدم.
أخلق واقع،
لا تخلق واقع بعالم الاعتبار، واقع وعاؤه ماذا؟ عالم الاعتبار. أنت اخترع لك عالم اعتبار وحط في أدنى ردك ماذا؟ إنشاءات فعلا. فأنت تخلق هذا الاعتبارات في عالم الاعتبار ومشاكل ذلك. فأنت الذي أوجدت الواقع في الإنشاء، أما في الإخبار أنت تحكي الواقع. ومن هنا كان الخبر يمكن اتصافه بالصدق والكذب، والإنشاء لا يمكن وصفه بالصدق والكذب. المتن تمسك بها العبارة، مسك بها المطلب، وأراد أن يقول بأن هذا هو الفرق الأساس بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة منظور إليها بما هي حقيقة واقعة. يعني منظور إليها حقيقة واقعة، يعني أمر موجود متحقق، يطابق فهو صادق، يخالفه فهو كاذب. لكن دائما هي نسبة تامة ناظرة إلى الواقع الخارجي، تطابقه صادق، تخالفه تكون كاذبة. أما الجمل الإنشائية فموضوعة لنسب شو؟ يراد تحقيقها، يراد تحقيقها. وهذا معنى عميق آخر للإيجادية. تذكروا سابقا عمقنا الإيجادية، هلا احنا نعمق الإيجادية بمعنى آخر. شو بيصير معنى إيجادية الجمل الإنشائية؟
يراد
تحقيقها، يراد إيجادها. فأسأل واحد، ما معنى أن معنى الحرف معنى الإنشاء إنجادي؟ أن يراد إيجاده. معنى أن المعنى الجملة الخبرية مو إيجادية، لأن هي مفروء عن تحققها. أما تلك يراد إيجاد صارت ماذا؟ تسمى إيجادية.
معنى الحرف نفس الشيء، مش إيجادية باعتبار توجد الرابط في الذهن بالأخير تحقق عين الرابط.
أنه واقعها عين نفسها، عين ذاتها.
بل
بل بل صحيح صح. لا تصور مختلف، تصور مختلف. مع تصور في الأول نسبة يراد تحقيقها، والثاني نسبة مفروغ عن تحققها. فالمعنى التصوري بين الجملتين مختلفون. أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. بالي مثلا نسبة واحدة بالتمليك عادة شو بتكون؟ عندك نسبة بين المالك والمملك مثلا، هي نسبة واحدة. فأن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، كما تقدم في الحلقة الأولى. بس مش مصدقين يروح راجع الحلقة الأولى. من الثانية في الواقع لا هي تحكي عن الواقع، تحكي عن الواقع حكاية. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها بما هي ناجزة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد. فالمعنى الإنشائي إيجادي، يعني أنه في طريق الإنجاز والإيجاد.